بكل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجدان.
أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. كل المقدمات السابقة في برنامجنا هذا يمكن أن تمر بسلام، أما اليوم فهذه المقدمة عاجزة عن وصف الموضوع وبيان ملامحه، وسر العجز في سر عظمة صاحب الموضوع، وعجز لغتنا رغم فصاحتها أن تأتي بأجمل وأصلح تعبير عنه. وصدق من قال: وما عجزت لأن الشعر أعجزني، لكن لأنك فوق الشعر والأدب، فحسبها كلمات قد رجوت بها شفاعة يوم لا يغني سواك نبي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنوان الطريق ورواء الروح ومفتاح السعادة، بذكره تطيب الكلمات وتطرح السيئات وتنحل المشكلات وتصعد الدعوات، وما بين اللهج بحبه وذكره ونشر اسمه وسيرته يتحقق صدق المحبة والاتباع، وما بين المولد النبوي والهدي النبوي يظهر الجوهر ويتجلى الاقتداء. الشروق النبوي عنوان حلقتنا لهذا اليوم، والتي تصادف يوم المولد النبوي المبارك على نبينا صلوات الله وسلامه، ومع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
الله حيك بارك الله فيك
دكتور. لعلنا نتحدث في البداية عن التهاني للمسلمين، والكثير من المسلمين يبدأ بالتهاني ويهني أنفسهم حتى ببرامج وفعاليات ومناسبات تكون خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقد اخترنا واخترت يا دكتور هذا الاسم، اسم الشروق النبوي لهذا الحلقة، فنتحدث عن الموقف الصحيح في رأيكم في مثل هذه المناسبة السنوية المباركة التي تكرر في كل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي الكريم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، ومن الله جل في علا على المؤمنين ببعثته عليه الصلاة والسلام. وولادته الشريفة كانت معها الأحداث المباركة التي ذكرها أهل السير بأسانيد مختلفة، وبعضها بأسانيد حسنة حسنها عدد من الأئمة عليهم رحمة الله، من النور الذي أضيء في يوم ولادته عليه الصلاة والسلام وكسر عدد من إيوان كسرى في أماكن وجودهم، وهذا ببركته عليه الصلاة والسلام، والتي سنبين سر العظمة بعد ذلك. وفي يوم مولده الشريف بين لنا عليه الصلاة والسلام عددا من الأعمال الصالحة، عندما يقول عليه الصلاة والسلام عن سر الصيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. فنحن نصوم يوم الاثنين، ومن سر هذه الأسرار: ذلك يوم ولدت فيه. هذه الولادة المباركة الشريفة التي تقتضي عملا صالحا وتقتضي تذكيرا بمكانته وبرسالته وبسيرته وبخلقه عليه الصلاة والسلام، فهذا الاحتفاء الذي يأتي في مثل هذا اليوم تذكيرا بحياته عليه الصلاة والسلام، تذكيرا بما من الله تبارك وتعالى به على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو من الخير والنور والبركة. وأنا في الحقيقة لست مع المعركة التي تقول هو احتفاء أو هو احتفال، أنا معني بالمضمون، لأن الأصل كعيد لا يوجد عندنا في دين الإسلام إلا عيدين فقط، العيد الذي يلي رمضان وعيد الذي يلي الحج.
يعني لكن البعض يقصد أنه تخصيص يوم لها أو كذا.
نحن نتكلم عن هذه قضية التخصيص ما يتعلق بالعبادات، تخصيص أوقات محددة عبادية كأن فيها أجرا خاصا، وإلا فكانوا بعض الصحابة يذكرون الله تبارك وتعالى بأذكار خاصة معينة وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، فالمضمون هو أهم شيء. فأنا عندما أقول من ناحية العيد الاحتفاء الكامل الذي يعني أداء عبادة معينة ودور معين، هذا لا يكون إلا في العيد من أمة الإسلام كلها، لكن تأتي مناسبات سعيدة مثل الهجرة النبوية المباركة، مثل بعض الأحداث التي حصلت في تاريخ الإسلامي فنذكر بها، والخطباء يتحدثون عنها وتقام فيها المحاضرات والدروس وتؤلف فيها الكتب كل سنة في نفس الموسم، فهذا كله لا إشكال فيه. كذلك نحن نقول لنا بالمضمون في هذه الحالة، سماه الناس الاحتفاء باليوم النبوي، سماه الناس احتفالا باليوم النبوي، أيا كانت هذه التسمية، أنا عندي المهم هو المضمون، ماذا تفعلون؟ إذا قالوا والله نذكر بالمحاضرات ونذكر بالدروس وبشأن سيرته عليه الصلاة والسلام وما من الله به على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا خير وبركة.
نعم.
ومثله مثل بقية المناسبات السعيدة في أمتنا، دون أن نقول والله من لم يتحدث في هذه الخطبة عن هذا الموضوع فهو جاف المشاعر تجاهه عليه الصلاة والسلام، أو ليس من المحبين والمصطفويون المحمديون، لا لا نقول هذا المعنى، نقول كل من ذكر فهو على خير. نعم. وينشد السيرة النبوية والحرص عليها، والذي يخرج أو يخالف هذا المنهج النبوي بأن يقيم بعض الأفعال من الرقص أو بعض أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في هذا المجلس وأمثال ذلك من البدع والخرافات، هذه القضية هي الخطرة.
أيوة.
وبالنظر في عموم العالم العربي والإسلامي سنجد فيه تباين شديد، يعني في بعض الدول تقيم ما تسمى بالاحتفال النبوي في جهة المغرب والجزائر وغيرها، وهي فعاليات كلها طيبة وحسنة ومباركة.
نعم.
ويوجد في نفس هذه البلدان بما فيها شرقا وغربا بعض الأفعال والتصرفات التي لا تليق أصلا بسيرته عليه الصلاة والسلام ولا باتباعه
ولا بهديه،
فهذه هي الخطورة في هذا الاتجاه، فهذا هو التوضيح والموقف في رأيي.
جميل. لكن تحدث عن موضوع آخر أو محور آخر نتحدث فيه، يعني لا أظن أن يعني علم من العلوم كتب فيه مثل ما كتب في السيرة النبوية الشريفة، لكن هل يمكن لنا أن نعرف سر عظمة وسر العظمة النبوية وأهم ما شد حتى المستشرقين وأيضا المستشرقين والغربيين في سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن أهم هذه السيرة؟
عندما تتأمل في القرآن الكريم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك آيات كثيرة تتكلم عن ذلك، لم أجد أبلغ ولا أعظم في وصف شامل كامل في سيرته عليه الصلاة والسلام ومنهجه وخلقه من هذه الآية الكريمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بأداة الحصر، وهذه لها دلالتها في اللغة ولها دلالتها في الواقع، في قول الله جل في علاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في هذه الآية الكريمة وصف السر الأعظم في ذاته عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن ذاته ولا فيما تنزل عليه القرآن، لكن نتكلم عن سر ذاته عليه الصلاة والسلام، الرحمة والعالمية، هذه سر العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في كل الآيات التي جاءت في وصفه وفي بيان سيرته، ستجد أن هذه الآية هي أبلغ آية تصف النبي عليه الصلاة والسلام في سر عظمته، الرحمة والعالمية. وسنبين ماذا تعني كلمة الرحمة هذه، الرحمة هذه فوق أنها الود والعطف هي كذلك الشفقة، يعني عندما نتحدث مثلا عن أعداء لا يريدون فتح الباب للمسلمين، سنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، ستقول أين هذه هي الرحمة؟ من أجل أن تصلكم رسالة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه الرحمة هذه الشفقة بكم. وفي ذات الطريق وهو في سبيل معركته وفي سبيل قتاله عليه الصلاة والسلام، لا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجر، كل هذا لماذا؟ هذه من سيرته عليه الصلاة والسلام في جانب الرحمة وفي تجلي سيرته في جانب العالمية، فهو يريد أن يصل إلى كل الناس. وفي ذات الوقت إما نعتمونا وصلناكم، ولكننا نستصحب خلق الرحمة في كل حياتنا. مواقف عظيمة جليلة يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره ومع نفسه ومع أقرب الناس منه ومع أعدائه، كل ذلك في هذا السر. ستجد أن سر الرحمة وسر العالمية هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما تتأمل في السيرة النبوية في الأحاديث النبوية في من وصفه عليه الصلاة والسلام، لن تجد أبلغ ولا أعظم ولا أجل ولا أدق وصفا من وصف زوجه عائشة رضي الله عنها عندما قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، والقرآن تجلى مرارا وتكرارا بهذه الصفة بهذه الخصيصة تحديدا، ألا هي قضية الرحمة، ومعها رحمة للعالمين العالمية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتباعه محبوه الذين يمكن أن تسأل وتقول والله هل هذا محب متبع، قل صفة الرحمة فيه وصفة العالمية. ليست تلك الصفة النائمة أن بعضهم ما قاعد يشتغل بمنهجه في كل العالم وبسيرته في كل العالم، نحن مع أعدائنا ومع مخالفينا مع من آمن به ومن لم يؤمن به، رحمة للعالمين مع كل الخلائق مسلمين وغير مسلمين، هذه هي الرسالة، هذه هي سر العظمة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل. طيب إن كنت تحدثنا عن سر الرحمة وهذه العالمية للنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته عليه الصلاة والسلام، خلنا نعطر هذا المجلس بما فيها من عظمة ونتحدث ابتداء برحمته صلوات الله وسلامه عليه مع أقرب الناس له، دعنا نتحدث عن هذا الباب.
عندما نجد أن من يحيط به عليه الصلاة والسلام ناس قريبون منه جدا، ونحن قلنا سر الرحمة وسر العالمية. سر الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أقرب الناس منه مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، التي كانت ملاصقة له وتعرف دقائق أموره الخاصة عليه الصلاة والسلام. مرة مرات ذهب إلى المقبرة، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والآخرة في موقف تجلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أهل بقيع الغرقد في صحيح مسلم ورفع يديه وأخذ يدعو لهم. عندما تحرك من مكانه عليه الصلاة والسلام لحقته أم المؤمنين عائشة، أين تذهب في هذا الليل؟ يعني هي ظنت أنه ربما يذهب إلى بيت زوج من أزواجه عليه الصلاة والسلام. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى جهة أهل بقيع الغرقد ودعا عليه الصلاة والسلام لهم في هذا الليل. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام ويعني ما أخذ وقتا طويلا، فراقبته ورجعت إلى بيتها في جنح الليل والناس يعني في بيوتهم، فمع حركتها تحركت بسرعة وصدرها بدأ يلهج بالحركة، فتنبه لها النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي أراكي، يعني إيش الحالة اللي أنت الآن فيها يا عائشة؟ فكانت بسر يعني ركوضها وهرولتها في هذه اللحظة، ومع ذلك أمضى النبي عليه الصلاة والسلام الموقف بكل محبة وسلام. يعني ما قال أنت تشكين في تصرفاتي وأنت تشكين في أعمالي، أو هي خلاص الموقف واضح أنني أنا كنت يعني أريد أن أراقبك أين تذهب، ما قال والله هل كيف خرجت من البيت وما استأذنت ميني وما عرفت إيش في الطريق وكذا. كل هذه المعالم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه، لأنه سر الرحمة فيه، سر العظمة فيه ورحمته عليه الصلاة والسلام. يدرك أن هذه المرأة عندها تساؤلات. ثم حتى أن علماء النفس يقولون اليوم والشيء المنضبط عندما تسأل المرأة مثلا عن زوجها وتتأكد من بعض الأمور بالطريقة الصحيحة وبالطريقة السليمة، بالعكس هذا من رحمتها حتى به هو، فهو يدرك أنك والله أنا من أتصل عليك ولا لمن أسأل عنك ولا لمن أتأكد أين أنت، فهذه كلها من باب المحبة لك، وهو يبادلها عليه الصلاة والسلام خلال فهمه لواقعها. فأمضى الموقف بكل محبة وليونة، وسرت تلك الليلة الجميلة بينهم، وذكر لنا هذا الحديث الجميل وهي ترويه رضي الله عنها وأرضاها. فكم من الناس اليوم لا يطبقون هذه السيرة ولا يفهمونها ولا يستوعبونها إلا من خلال للأسف نظريات فقط تقال لهم الكلمات ولا يطبقون المعاني. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان ملازما خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يحب فقط أن ينظر في وجهه عليه الصلاة والسلام ويبقى في الطريق يتأمل. كلما مر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، فمرة من المرات مر النبي عليه الصلاة والسلام به فقال ما لك يا أبا هر، يداعبه عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله، هكذا بكل جلاء ووضوح يريد أن يعبر عن مشاعره تجاهه، قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، خلاص أنا ارتحت، بس أنا جاي أشوفك. تعبير عن مشاعر تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. فماذا بدله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبا هر أطبي الكلام وأطعم الطعام وصلي بالليل والناس نيام، أدخل الجنة بسلام. خلي كلامك طيب وصلي بالليل والناس نيام، والطعام أطيب الطعام هذا وأطعم الطعام للفقراء والمحتاجين. حول سر محبته إلى العالمية، أعطي الناس وشارك الناس واهتم بأوضاع الناس وألم في كلامك مع الناس وصلي بالليل والناس نيام. هذا فيك في نفسك، ارحم ذاتك بعبادتك لله وتوجهك لله سبحانه وتعالى. قلت لك أن سر هذه الحلقة هي الرحمة والعالمية، لكن مفهوم الرحمة هذه كيف تكون؟ فهنا يقول له يعني أنا إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، تبادل المشاعر، وجه مشاعره إلى شيء ينفعه وإلى شيء يفيده بكلمة طيبة، لين الكلام وأطعام الطعام لكل المحتاجين والمساكين. ثم سر قيام الليل، لأن هذا ما هو سر قيام الليل كما يقول حافظ بن حجر عليه رحمة الله، قال له سر أنه يعود على النفس بهدوئها وسكينتها وطمئنتها، هذا يجعله فيه الرحمة. يعني الإنسان الموتور، الإنسان الغضبان، الإنسان اللي بال الشيطان في أذنيه كما في الصحيح عندما يذهب عن صلاة الليل، وإن كان الحافظ بن حجر عليه رحمة الله عندما ذكر رجل ينام حتى الفجر قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، قال الذي لا يقوم الليل، مش اللي ينام عن صلاة الفجر رجل بال الشيطان، قال رجل نام حتى أصبح، أي حتى جاء وقت الصباح أو حتى أصبح بمعنى أنه جاء وقت الصبح بعد الفجر، فكلا المعنيين. فالحافظ ابن حجر يقول يعني في مال إلى رأي حتى أصبح حي، حتى الصبح أي حتى جاء وقت الفجر، لم يقم الليل
رجل نام حتى أصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في ذنبه، بمعنى أنه سيأتي ثقيل وربما يكون فيه نوع من التعب النفسي والأرق الذاتي. فهذه معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته على الخلق ورحمته بنفسية الإنسان، أن يكون فيه منها الود والعطف.
جميل. حدثنا بدأنا في الحديث عن الصحابة، فنكمل هذا حديثنا برحمته مع صحابته ومن كانوا حوله من إخوانه.
مرة أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلن المشاعر، يعلن الأحاسيس. يعني رجل مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كما في رواية مسلم، أنت تتكلم عن في أعمار الخمسينات، 55 و60 سنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: والله لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا. إيش يعني خليلا؟ الخلة هي أن تتخلل سويداء القلب. وابن القيم في روضة المحبين يقول: الخليل هو الرجل الأول في حياتك، يعني درجات الحب كثيرة، العشق والوله إلى آخره. فيقول هذا المعنى، الخلة هي أعلى درجات الحب، لن تجد أعلى منها. ومعناها أي أنه يتخلل سويداء القلب. فأنت تقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا. يقول هذا وأعمارهم كبيرة، يستطيعون أن يعبروا عن مشاعرهم بحب لبعضهم البعض. يعني مو يجي واحد يقول لواحد: أنا أحبك وأعتز فيك وأنت خليلي، يعني ممكن واحد يتحرج، يعني كيف تقول لي هذا أمام الملأ؟ يعلن هذا النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا. طيب هذا الخليل هو الأول في حياتك، هل الخليل أنت عبرت عنه بلغة الحب ولغة الإنسانية ولغة المشاعر؟ يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، وكان فيه صهيب وبلال وسلمان رضي الله عنهم وأرضاهم، يرون أبا سفيان في الطريق وقت عزة المسلمين، وأبو سفيان ماشي. قال أحدهم: والله ما أخذت سيوف الله حقها من عدو الله. يقصدون أبو سفيان، يعني جاء الآن، جاءك وقت الكلام، نحن علينا أن نستحضر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاءوا وقالوا له: والله ما أخذت سيوف الله حقها من عدو الله، يعني منك يا أبا سفيان. فأبو بكر الصديق رأى هذا المشهد، وهو منهم من أسلم على يديه أصلا رضي الله عنه وأرضاه، ورأى مشهد أبو سفيان وهو يريد أن يتودد القول، يريد العالمية أيضا للآخرين، وهو أبو سفيان. فقال: أتقولون هذا لسيد قريش؟ يعني ليش شديتهم العبارة بهذا المعنى؟ أتقولون هذا لسيد قريش؟ ولا لا يزال يريد أن يودده، لا يزال يريد أن يحببه في دين الإسلام. فغضب الصحابة الثلاثة وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه، وقالوا له الخبر أن أبا بكر قال لنا كذا وكذا أمام أبي سفيان. فلما أقبل أبو بكر، لازم أن نستحضر، أبو بكر هذا الرجل الذي واساني بنفسه وماله يوم لم يواسيني أحد، لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك أبا بكر خليلا. يقبل أبو بكر الصديق الرجل الأسيف الحنون العطوف على النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة موجودون. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبت إخوانك لقد أغضبت ربك. فنعم، نحن عندنا رحمة للآخرين وعندنا ود للآخرين، لكن أقرب الود هؤلاء، أقرب العاطفة هؤلاء، أقرب الرحمة هؤلاء. وهكذا يعيد التوازن عليه الصلاة والسلام بين الرحمة وبين العالمية. عندنا رسالة عالمية، لكن ما ننسى أنفسنا، ما ننسى أهلينا، ما ننسى أقرب الناس منا. الروح نعطي للغرب وللشرق خيراتنا وبركاتنا وودنا واحترامنا وإنسانيتنا وابتسامتنا، ونبادلهم أشياء كثيرة، نتصالح معهم في أشياء كثيرة، ونحن لا نتصالح مع ذواتنا ولا مع أبناء أهلنا وجلدتنا. هذا أمر غريب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن ويدرك ما قام به أبو بكر من قضية الود لأبي سفيان حتى يلين إليه وحتى يقبل عليه، لكن كان أيضا يريد أن يلفته النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانة إخوانه وإلى مكانة أصحابه. هذه رحمته وعالميته عليه الصلاة والسلام. رجل آخر قال له أيضا مشاعر الحب والعطف، يعني لاحظ، لن تجد في السيرة رجل أخذ كلمة الخلة أعلى درجة الحب مثل أبي بكر، وهذا هو موقفه معه. وستجد رجل آخر لا يوجد مثله في السيرة حلف النبي عليه الصلاة والسلام بحبه مثل هذا الصحابي الجليل، وهو معاذ بن جبل. لن تجد في السيرة: والله إني لأحبك يا معاذ، والله، هكذا يحلف، والله إني لأحبك. أيضا إعلان الحب وإعلان المشاعر. ثم يأتي هذا الرجل اللي هو مين؟ أعلمكم بالحلال والحرام، صيغة أفضل التفعيل. رجل لم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بحب رجل مثله، ورجل هو أعلمكم بالحلال والحرام. يأتي معاذ ليصلي بالناس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، عنده صوت جميل، ومن صفاته أنه رجل وسيم، وهو أعلم بالحلال والحرام، وهو الرجل المحبوب المألوف من كل يعني الصحابة ومن النبي عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة، فيصلي بالناس صلاة الفريضة ويطيل شيئا في الصلاة، يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى في عبادة طاهرة عظيمة شريفة جليلة. ثم يقبل عامة الناس مجموعة من الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن صاحبك هذا قد أطال بنا الصلاة، فيقبل هذا الرجل. ومرة أخرى علينا أن نستشعر ما الذي أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام. الأعلم بالحلال والحرام، يعني هو يعرف الأحكام ويعرف هذا حلال ويعرف هذا حرام، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وقد دعاه هو أن يصلي بالناس إماما لصوته الجميل. ثم أنه فيه صفة كذا هكذا نفسية بشكله ووسامته رضي الله عنه عندما يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس في دينها؟ من هو أعلمكم بالحلال والحرام؟ نعم حتى لو كنت أعلم الناس بالحلال والحرام أتفتن الناس؟ من الذي قال ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام. من الذي طلب هذا الانتباه وهذا الحرص؟ مجموعة من عامة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فلم يأنف النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له ذلك. لماذا يغضب بعض العلماء وبعض الشيوخ عندما ينتقدون اليوم؟ يقول لهم يعني أفتنون أنتم في أمور دينكم، فتنتم الناس في بعض الأحكام، وفتنتم الناس في بعض التصرفات، وفتنتم الناس في بعض المواقف السياسية وفي بعض المواقف الاجتماعية. فعلا فتنتم الناس بمواقف بعضها هزيل وبعضها لا يخدم المسلمين وبعضها يراعي أشياء دون مصالح المسلمين العامة، فلماذا لا يسمعون إليها رحمة وعالمية؟ انظروا إلى أحوال العالم الإسلامي، يعني هنا يستيقظ الضمير، هنا يستوعب الإنسان، يستوعب العقل كيف أن بعض الشيوخ بعض المعممين الذين يفتون بالباطل والذين يقفون مع الظالم المستبد. يجب أن يعرف الناس حقيقة، يقول هؤلاء يفتنون الناس في دينهم، يعني المستبدون في الأرض. هكذا رسالته عليه الصلاة والسلام تتجلى بين الرحمة وبين العالمية. ونحن أخذنا موقفين فقط، وإلا عندنا مئات المواقف، لكن أنا اخترت هذين الصحابيين لأنهم الذين أعلن لهم الحب أمام كل الناس، ومع ذلك كانت رحمته تعني الشفقة منه عليه الصلاة والسلام. نعم، حتى لا يفهم أن هذه الرحمة هي فقط البلسم الحنان والعاطفة وشيء من الود، وهذا كان كثيرا في حياته عليه الصلاة والسلام. وفي مقابل ذلك حرصه، حرص شفقته، اهتمامه، عنايته، حتى يتجلى هؤلاء الصحابة
علميته في نفسه. نعم. جميل. من أقرب الناس إليه من محبته وصحابته، نتحدث أيضا عن رحمته مع مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم مخالفين، فكيف كانت رحمته معهم وهم يحدثون؟
هذا باب من أعجب الأبواب في سيرته عليه الصلاة والسلام. أليس هو صاحب مشروع الرحمة والعالمية؟ هكذا تجلي الرحمة والعالمية، صاحب هذا المشروع. حتى أن المفكر السوداني محمد الحاج أبو القاسم رحمة الله عليه عندما كان يتكلم عن موضوع الحضارة وأخذ يستشهد بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه العظيم الإسلامية الثانية، كان يقول أنه لا يمكن أن تبلغ الحضارة، لا يمكن أن أقول والله حضارة إسلامية ما لم تتجه إلى العالمية. إذا لم تكن هناك حضارة تتجه إلى العالم لن تكون هي حضارة المسلمين، حضارة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. مخالفة الأقوام للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجلى فيها أيضا رحمته وبعده العالمي عليه الصلاة والسلام. رجل مثل هبار بن الأسود، حتى اسمه هكذا غريب، هبار ابن الأسود، حتى ابن الأسود. هذا الرجل العنيف الشديد كان شتاما للنبي عليه الصلاة والسلام، ومهما كان فالنبي عليه الصلاة والسلام إنسان يتأثر بالكلمات التي تقال عليه. نعم هو رحيم، نعم هو يشفق بالخلق، لكن كان يتأثر عليه الصلاة والسلام. فلعلك باخع نفسك، حتى كان يتعب نفسه عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينصح الآخرين، وكذا يتأثر عليه الصلاة والسلام. كل هذا موجود، بل كان بعض الصحابة يعرف هذا في وجهه، وجاء مرة مرات فقال لأحدهم إليك عني، حالة كان فيها عليه الصلاة والسلام كما يروي ابن هشام في سيرته. فهذا الرجل هبار بن الأسود سمع أن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا الخصوصية، وهي حامل رضي الله عنه وأرضاه في طريق هجرتها، فجاء هذا الرجل هبار بن الأسود وهو في طريق هجرتها، فأخذ الرمح وأخذ يضرب به بطن زينب رضي الله عنها وأرضاه وهي حامل حتى سقط جنينها. لاحظ في صحراء وأم وتريد أن تهاجم مكة بعد رحلة من الاضطهاد ورحلة من المعاناة ورحلة من الإذاء لها ولأبيها عليه الصلاة والسلام، وتأتي الأخبار. تخيل أن يأتيك خبر أن والله ابنتك مطاردة، يجن جنونك يا أخي، تصاب بحالة نفسية عصيبة جدا. فكيف ببنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليست فقط عادية، هي امرأة حامل وفي طريق صحراوي وخارجة مغتربة مهاجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، مش خروج عادي، يعني جاء واحد يطاردها بطريقة ما. أنت لو سمعت فقط ما قاله علي الطنطاوي رحمة الله عليه في ابنته بنان التي حصل لها ما حصل، زوجة عصام العطار الداعية السوري الكبير في ألمانيا، وما كتب عنها في ذكرياته شيء والله يا أخي يتفطر له القلب فيما كتب عنها من بلاغ وبيان، شيء عجيب. فما بالك الآن بامرأة حامل وفي طريقها مغتربة وفي صحراء ويأتي هذا الرجل ليضرب بطنها بالرمح، يعني مش فقط لا هكذا، يعني إيذاء شديد جدا حتى يسقط جنينها أمامها. ومع ذلك سب وشتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيفعل فعلته ويهرب هبار بن أسود. ويأتي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابنته وعن حالته، اضطراب شديد سيكون، إيذاء شديد عليه الصلاة والسلام، وهو يستحضر هذا المعنى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عنده الرحمة وعنده الشفقة، لكن أيضا سيرحم ابنته ويرحم طفلته
أولى بها
والطفلة البنت هذه. فقام عليه الصلاة والسلام بابنته وتودد إليها، ثم أمر برقبة هبار بن الأسود اقتصاصا من هذا الرجل الذي فعل فعلته هذه. فبدأ هبار يهرب من مكان إلى مكان، ما في حيلة، خلاص أنت سويت كل الجرائم، سب وشتيمة وتآمر واغتيال ومطاردة، فلم يجد سبيلا إلا أن يتشفع عند البعض ليأتي إلى النبي. خلاص كل الأبواب أغلقت، نعم نحن نرحم الخلق لكن أيضا أن نحاسبك، القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم ترحمون، حتى الرحمة بكم هذا القصاص، حتى إيش يعني تغفر لكم الذنوب وتستر لكم العيوب. فوجد هبار أنه لا سبيل له إلا أن يشفع أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل أنا أستحضر من أنت أمامي، بعض الناس الآن يحدث له موقف مع صاحبه يقول له خلاص لا يبغى يتصل عليه بالتليفون ولا يبغى يكلمه ويقاطعه على موقف حصل له وسار له الموقف 10 سنوات، يقول لا أنا أريد أن أؤدبه وأريد أن كذا. أنا لو استحضروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 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 معناها الجليل الرحمة والعالمين لما فعلوا ما فعلوا. الآن ابحث اسأل كل واحد من اللي مقاطع من الناس، من اللي ما يتصل عليه، من اللي ما يكلمه، من اللي ما يهتم بوضعه، خلاص موقف من موقف هذا الرجل، فلنفهم ما حصل له. فلما وجد أن كل الطرق مغلقة جاء نادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ندمه ابتداء جاء من إغلاق الأبواب، ما جاء هكذا يعني لحظة فطرة، لحظة إنسانية، لحظة قلق، لا لا لا، جاء من لحظة سد الأبواب، فوجد أن الطريق الوحيد هو إلى أن يأتي، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام نادما على ما فعل، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو الحبيب وكل الناس تهواه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى الجليل. قتيلة بنت النضر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقتل أبيها، هذا الرجل عدو من أعداء الإسلام، يعني نحن قلنا عالميتنا تقتضي أيضا الرحمة بالخلق، يعني أنا مو معقول أترك المسلمين يؤذون ويضطهدون ونقول والله أنت رحمة، يعني لا تجابه أحدا ولا تقاوم أحدا ولا تقاتل أحدا واستمر في السلمية، أنا أقتل وأنا يعني أنظر إليك، ما هذا التصرف البئيس؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتذر عن الدعاء على الأقوام كما في صحيح مسلم، يطلب منه الصحابة أن يدعوا عليهم، يقول يا رسول الله ادعوا على فلان وفلان، ادعوا على هؤلاء. ففي رواية مسلم كان يعدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كفار ويدعو لهم أن الله يهديهم وأن الله يصلحهم وأن الله يعيدهم إلى دينه، يعني هكذا يعدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم. لكن أحيانا عندما يستفدون: اللهم عليك بريعلة وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، رحمته عليه الصلاة والسلام تقتضي رحمة الخلق الذين هم بجواره والذين هم معه، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، يعني سني يوسف يعني من القحط والجد والتعب، اجعل عليهم سنية. اللهم العن فلانا وفلانا، الله لعن فلان ابن فلان، هكذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت ذاته بالجملة لم يكن رسول الله باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، لكن في بعض المواطن في بعض المواقف رحمتي شفقتي تقتضي أن أرحم هؤلاء الخلق. يا أخي رحمته حتى بهم أن يشعروا أنك أنت واقف معهم، أقول له لا نحن والله مأمورين في الشرع المطهر أن نرحم الناس، طب هؤلاء يقتلون يرون صور العذاب وصور الامتهان، من رحمته من شفقته، الرحمة أصلا فطرة، الرحمة أصلا عاطفة عفوية، عندما ترى فلان هذا الذي يقتل وهذا الذي يبيت تقول لعنة الله عليه، هذا هكذا العفوية، هكذا هي الفطرة الإنسانية، فيكون بالعكس رحمت هؤلاء الناس، تقول والله الحمد لله يا أخي دعا على فلان، نسأل الله أن يتقبل دعواته. فهكذا نفهم هذه تجليات السيرة في النبي. فقتيلة هذه لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال هذا الرجل الذي آذى المسلمين أيما إذا، وجدت النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق فأخذت تقول له شيء من الأبيات، أبيات الشعر، يعني كون إيش كان ضرك لو أنك أنت يعني عفوت عنه وسامحته، ألست أنت الذي يعني بعثت بالرحمة؟ فكانت تقول ما كان ضرك لو من أنت، ولربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق، يعني تقول عن أبي هذا قتيلة مثل النضر أحق يعني قرابة فيه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة. نعم. وأحقهم إن كان عتق يعتق، إذا كان والله مسألة العتق والعفو فهو أحق الناس بها. نعم. فيقول عليه الصلاة والسلام، لاحظ الكلمة هذه البليغة العظيمة، يقول عليه الصلاة والسلام لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. يعني فقط لو لامست آذان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعر الجميل، هذا الكلام اللطيف، هذا الكلام الحنون، وهذه الرقة والعذوبة، يعني كان خلاص عفوت عنه، لقال لعفوت عنه. فإذا هو طبق النبي عليه الصلاة والسلام المنهج الصحيح فيه، لكن في الوقت ذاته إن كانت لحظة من لحظات العفو ولحظة من لحظات التسامح وقد عاد إلى رشده وآب إلى وعيه وترك أخطاءه التي كانت عليها، ممكن للإمام الأعظم يعني أن يقوم بهذا العمل، يقوم بهذا الدور حتى نفهم الخلايا كلها رحمة للعالمين. فهكذا كانت سيرته ومنهجه عليه الصلاة والسلام. المغزى والمعنى من هذه الرسالة العالمية أن يفتش الناس اليوم عن أحوالهم وعن ظروفهم، يفتشوا عن علاقاتهم مع الآخرين، من هم مقاطعه، من هم من لم يرضى عنه. يا أخي رسالة حتى للجماعات الإصلاحية، رسالة حتى للدعوات الإسلامية، يعني كفوا من الخطابات السلبية. أنا اليوم كنت أقرأ في جريدة الأهرام المصرية أخبار الصباح وأطالعها، فوجدت مقابل المقابلات أيضا كلام عن يعني الانتخابات القادمة وكذا، بعض الدعاء بعضهم في بعض، يعني رسائل حقيقة ليس فيها جانب حتى من الود، ليس فيها جانب حتى من التحنان، يعني اختلفتم فيما بينكم في بعض وجهات النظر في بعض المواقف والمواطن، لكن دون انتقاص ودون يعني كل واحد كأنه متذرع لنفسه وكأنه هو الذي سينجح في مسيرته وهو الذي سيقود أمة مصر وغير ذلك. لا، رحمة بأنفسكم ورحمة بأوضاعكم، فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي منكم كلاما لينا، تقتضي منكم حسنا في التعامل، تقتضي منكم تنبه لوضعه مع المخالف.
جميل. لازلنا أيضا في سر الرحمة والعالمية في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا نختم هذا الحديث في رحمته، نتحدث عن رحمته مع عامة الناس صلوات الله وسلامه عليه.
عندما نتكلم عن عامة الخلق عليه الصلاة والسلام، كان أنا وردي كما نتكلم عن رحمة نتكلم عن عالميته. في رحلته مثلا في الغزوات عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الخلائق معه، من هؤلاء الذين أسلموا لتوهم في لحظاتهم، من مجموعة من العصاة، من مجموعة من المتأخرين، من المجموعة الذين لا زالت فيهم اضطرابات وكانت فيهم عادات، كان يأتي بهم كلهم عليه الصلاة والسلام يشاركهم في رحلته العالمية. في موقفه مثلا مع الحج كان يأتي بهم عليه الصلاة والسلام يذكرهم وينصحهم ويوجههم بدور الرسالة وأيضا بالتراحم فيما بينهم. يعني الآن مثلا في رحلة الحج وجدنا الحشود المؤمنة أكثر من 100,000 كما يقول الحافظ ابن حجر في رحلة الحج، ومع أنهم كانوا يجتمعون من أجل ريقه عليه الصلاة والسلام أو من عرقه أو من شعراته التي كانت تخرج، ومع ذلك لم تكن هناك حالة واحدة من أن أحدهم مات بسبب التعارك أو بسبب التجمع أو بسبب الحرص على شيء من شعراته عليه الصلاة والسلام، ما كان هذا موجودا نهائيا. ولكننا اليوم في عصر التقنية وفي عصر الحضارة وفي عصر الإعلانات وفي عصر الإرشادات وفي عصر البرامج التوعوية قبل أن يأتي الناس إلى الحج وبعدها، نجد فيه أموات كثر في التزاحم هنا وتزاحم هناك وبعض العبارات وبعض الألفاظ، لم يكن هذا من هدي، كان يجمعهم كلهم بمن فيهم، منهم من أهل المعصية ومنهم من تو الذي بدأ في دين الإسلام، ولم تأتي لنا حادثة واحدة. إذن كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على معاني راقية، على مفاهيم عظيمة، ومنهم من البادية الشيء الكثير، يعني بعضهم فيه صفات البادية.
نعم.
فكيف نقارن هذا بوضعنا اليوم؟ نقول حنانين على أنفسنا، يجب أن نعيد يعني دراسة السيرة النبوية بطريقة صحيحة لنرحم أنفسنا ونرحم غيرنا. العلماء الذين مثلا كانوا يأتون ببعض الفتاوى التي لا يستوعبون فيها الواقع ولا يستوعبون فيها العصر. أذكر والله قبل يمكن 10 سنوات ربما كنا في رحلة الحج، وزمان كما تعرف يعني الدور الثاني الناس تصعد من الجمرة إلى الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى تليها الكبرى، والناس ترجع من الكبرى إلى 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 الوسطى ثم الصغرى هكذا، يعني مش نزول من الطرف الآخر، لا كان مغلقا ثم يرجعون، وبعضهم لا يعرف أصلا لما فتح فيما بعد، فكانوا يرجعون من نفس المسار ومن نفس الطريق. فالمنطقة الوسطى هذه منطقة مزدحمة، مزدحمة جدا، لأنه الناس جايين من الصغرى إلى الوسطى يريدون أن يرمون، وناس راجعين من الكبرى إلى معاكسين حتى يخرج، وناس أصلا في الوسطى يريدون أن يرمون موجودين، لا هم راضين يرجعوا يمين ولا هم راضين يرجعوا يسار، فاختنق الناس، فبعضهم صار يرمي بعضهم من فوق من الأعلى إلى الأسفل. وأنا رأيت والله هذا عشرات الناس هكذا وضعهم، شيء غريب في المنظر. فذهبت إلى مركز الشرطة مباشرة لأخبرهم بالموضوع، قال والله عندنا البلاغ جزاك الله خيرا. طيب عندكم البلاغ، هل القضية هنا عسكرية أمنية؟ يعني ماذا سيفعل العسكر؟ ماذا سيفعل الأمن؟ يعني يبعدوا الناس كيف؟ هناك أكثر من يعني يمكن مئات الآلاف من الناس. القضية كلها هنا قضية علمية دينية شرعية. هناك عندنا دليل واضح وصريح، يعني نعم هناك من المفتين من تكلموا، من الفقهاء من تكلموا إلى جواز أن يرمي الناس قبل الزوال، يقننوا هذا الأمر يبينوا، لكننا وجدنا إغلاقا وللأسف إغلاق ديني إغلاق شرعي يتحمل إثمه هؤلاء، هؤلاء الذين هم أهل العلم وأهل الدين الذين أفتوا بذلك دون بصيرة دون معرفة بالواقع. الناس يموتون ونحن لازلنا على بعض الآراء. السنة التي تليها دخل الأمر سياسيا سياسيا، بمعنى أن الجهة الرسمية الجهة الأمنية بدأت تتكلم وتقول يعني راعوا هذا الأمر، فوجدت أن الفتوى تغيرت وقال من أخذ برأي بعض علماء المسلمين الموثوقين فلهم ذلك، يعني لهم أن يرموا قبل الزوال وكذا. ما هذا التصلب الفكري؟ ما هذا التصلب الفقهي؟ بعد ما يموت الناس ويقتل منهم بالمئات وبالعشرات ثم تأتي قضية ربما سياسية أخذنا ننظر؟ أنا لابد أن أقول كلمة الحق، قيل عن الصحابي الجليل أفتان أنت يا معاذ، هؤلاء فتنوا الناس في دينهم. طبعا أنا لا أتكلم عن شيخ بعينه ولا أتكلم عن الجهة بعينه، أتكلم عن من أغلق عقله وأغلق فكره وأغلق نفسيته، يعني فعلا هؤلاء أغلقوا، فيجب أن يتقوا الله في تصرفاتهم ويتقوا الله في أعمالهم، هكذا منهجه عليه الصلاة والسلام. أخذه في رحلاته كما قلت للعامة، وبعضهم هم في الطريق يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، الكواكب هذه التي أمطرتنا، فيقول عليه الصلاة والسلام عن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، حتى ربما بعض الألفاظ فيها شركيات، فكان عليه الصلاة والسلام ينبههم ويأخذهم في رسالته العالمية. يعني مو نحن عندنا والله هذا مبتدع هذا ضال هذا إخوان مسلمين هذا تبليغ هذا سلف هذا ما أعرف إيش وخلاص، لا تسمع له لا تتكلم معه لا تحاوره لا تناقشه، ويبدأ هؤلاء يتكلمون يتفلسفون بما لا يعرفون. النبي عليه الصلاة عنده ناس حتى يرفضون بألفاظ شركية، ومع ذلك ربهم ووجههم النبي عليه الصلاة والسلام وقادهم في مسيرته، ومنهم المخطئ ومنهم حتى الذين كانوا في عصر الصحابة، ذاك الرجل الذي سلسل وقيد وأخذه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في المعركة، ثم لما قال لزوجته فقط أنا أريد يعني شيء بسيط وشيء يسير وأرجع، ثم أخذ يقاتل في سبيله ورجع إلى مكانه، ومن هذا الرجل عرف أنه واحد من الصحابة، وذاك الرجل الذي هو مخمور يشرب الخمر ما أكثر. شوف حتى الرواية أخي عجيبة، الرواية نصها غريب، ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر، حتى أن مرة مرات عمر من كثرة غضبه لعنه وشتمه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر وقال إنه رجل يحب الله ورسوله. يعني أنت فقط ذكرت هذا الجانب الذي فيه أنه رجل، لا لاحظ ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر، الخمر كبير من كبائر الذنوب، عنده ورطة في هذه المشكلة، عنده مصيبة في هذا
الباب، ويمسك أكثر منه من خلال
نعم،
وأكثر مرة يمسك عشان
وأكثر مرة يقبض عليه وأكثر مرة يثبت عليه الأمر، وحتى عمر خرج عن طوره يعني لعنه وشتمه، يعني كأنه يقول ألا ترى النبي عليه الصلاة والسلام أمامك؟ أما ترى أحكام الدين ظاهرة بينة والناس كلها تنفر من هذا الأمر وهو ضد مصلحتك وضد حياتك وضد صحتك، وما أكثر ما يعني مرة مرتين مشيناها يعني عشرات المرات، فاضطر هكذا خرج، فنهاه ونهره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وذكر لاحظ مش أنه رجل لعله يتوب يا عمر لعله يصلح الله، لا ذكر فيه الجانب المضيء، يعني أنت تذكر السلبي أنا سأذكر الآخر، إنه رجل يحب الله. مش أحب الله ورسوله، يحبه لا يزال يحب الله ورسوله، سبحان الله. طيب واحد ممكن يقول يا رسول الله تقول يحب الله ورسوله ورجل الآن أمام عيننا مخمور، وين حب الله ورسوله هذا؟ يا جماعة إذا أخطأ الآن في جانب وإن كان كبيرا من كبائر الذنوب فلا يعني أن نغلق حياته الأخرى، لو دخلنا في هذا المعنى هذا معنى العالمية وهذه هي معنى الرحمة، اجعلوه يدخل في دين الإسلام، اجعلوه يقدم شيئا للدين، وقد قدم أشياء هذا الصحابي في دين الإسلام، فعلينا أن ننتبه في مرحلة دعوتنا ومرحلة تفاهمنا مع الناس، الأب مع أولادها، الأم مع بناتها، حتى ولو أخطأوا حتى لو تجاوزوا حتى لو تكرروا هذا الخطأ أكثر من مرة، فعلينا أن نعود إلى هذه السيرة، نعود إلى الرحمة، نعود إلى العالمية.
جميل، لأن بعد هذا الحديث وهذا التطواف الرائع في رحمته صلوات الله وسلامه عليه وسلم وعالميته أيضا، هل لنا نرسل رسائل في الاكتفاء بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نشر صور محبته وهديه صلوات الله وسلامه على عامة الناس؟
أولا ربما أدعو من هذا المقام، هناك بعض الرسائل أو الخطوات العامة، لكنني أبدأ بمشروع حتى نكون عمليين أكثر، أدعو كل من يشاهد هذه الحلقة إلى زيارة مشروع السلام عليك أيها النبي في مكة المكرمة الذي يشرف عليه أخي العالم الجليل الشيخ الدكتور ناصر الزهراني، وقد أقام هذا المشروع العظيم الكبير وهو معرض هائل يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياته بتطبيقات عملية وبمواقف جميلة وبطريقة عصرية جدا. وأنا أقول الذي لم يزر هذا المكان فقد شيئا كثيرا من واقع السيرة اليوم ومن فهم السيرة اليوم. أنا أقول من يستطيع فعليه أن يرحل، عشان بس بعضهم لا يقول والله لا تشد الرحال، روح صلي في مكة المكرمة شد الرحال وبعد ذلك اذهب إلى هذا المكان. حتى شد الرحل هنا جائز، المقصود به شد الرحل يعني أن تذهب ليس إلى عبادة مخصوصة، والإنسان يشد رحله إلى الطائف إلى زيارة أبيها أو يشد الرحل إلى أبها لتمشية أهلي، كل هذه من العبادات الطيبة الصالحة. فيذهب إلى مركز السلام عليك أيها النبي. أنا أدعو الإخوة والأخوات، أما الذين هم في مكة وفي جدة لم يذهبوا قل فاتكم شيء كبير، وأنا أعي ما أقول فاتكم شيء كبير، فليذهبوا إلى هذا المركز والصرح الكبير ولينظروا فيما فعل فيه من بيان سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. اثنين، أن نخصص مادة في إدارات التعليم، أدعو وزارات التربية والتعليم في العالم الإسلامي كله أن تخصص مادة للسيرة النبوية، يراعى فيها الجانب العصري، يراعى فيها الجانب الميداني، وهناك بعض البرامج الفضائية والحمد لله أن تنشر وتهدى للشباب وللفتيات. أن أيضا نقوم بدور ثالث، أن وزارات الأوقاف تعمم الدعوة إلى تدريس السيرة النبوية في المساجد وفي الدروس بشكل كبير. وأذكر مرة من المرات أننا قمنا بإحصائية، أظن قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، أخذنا تقريبا منطقة جنوب جدة وأخذنا نسوي إحصائية، إحصائية هذه عن الدروس التي تقام في السيرة النبوية. فعندما كان فقط هذا هدف المشروع، فراح الفريق إلى المساجد ويسأل مسجدا مسجدا، إلى أننا صدمنا أن منطقة كبيرة جدا لا يوجد فيها حتى أصلا دروس يقيمها إمام المسجد. فهذا تفريط من إمام المسجد أنه يذكر الناس وينصح الناس، هذا نحن بحاجة إليه. في عندنا البرامج الإعلامية وعندنا اللوحات، وأنا قبل أيام ذكرت في الفيسبوك يعجبني أن البعض يضع صورة المدينة المنورة أو الحجرة النبوية أو ما يدعو إلى التذكير بالسنة في بيته في غرفته في مكتبه يعلقها، فيتذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويتذكر حتى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وهكذا. فهذه الصور الجمالية، هذه الصور التي توضع في أماكن مختلفة كلها تذكر بهذا المعنى. هذه بعض الأفكار وبعض الأعمال التي نحن بحاجة إليها حتى نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نراجع منهج السيرة النبوية في حياتنا.
اللهم صل وسلم عليه. حقيقة حديث رائع جدا حينما نبحر في سيرته، واليوم تحدثنا عن أعظم سيرة فهي في رحمته وعالميته في رحمته صلوات الله وسلامه عليه. شكرا لكم دكتور.
ولكم.
الشكر لكم مشاهدينا ومتابعينا، لا تنسوا أنكم في يوم فضيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا بالصلاة عليه خاصة في هذا اليوم، فصلوا وباركوا وادعوا الله سبحانه وتعالى أن نلتحق جميعا في شفاعته في جنته في جنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وفضله وكرمه يا رب العالمين. اللقاء في أيها الإنسان يتجدد بكم بإذن الله في جمعة قادمة، إلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا.